فما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك ما التقى عندما يسعى لاستدامة مهتما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسفها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بإذن الله رب العالمين من أيام الله. وكنا في الحلقة السابقة بدأنا الكلام عن معركة اليرموك، ونستأنف بإذن الله رب العالمين الجزء الثاني من معركة اليرموك. رأينا في الحلقة السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أهمية الشام، وأنه أرسل سرية مؤتة ثم خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في تبوك، ثم جهز جيش أسامة رضي الله عنه، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وجيش أسامة لم يخرج بعد. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وشغل بحروب الردة، وكانت من بعد حروب الردة حروب العراق. ثم لما انتهى من حروب العراق، فإن أبا بكر رضي الله عنه أرسل الجيوش إلى الشام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هناك مناوشات وأن هناك اعتداءات من قبل الروم وأتباعهم على الحدود مع الجزيرة العربية، لذا كما قلنا خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومن أجل نشر الإسلام في ربوع الأرض، فلأنه كما نعلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، ولم يرسل إلى العرب في الجزيرة العربية فقط. أبو بكر رضي الله عنه جيش الجيوش وأرسلها إلى الشام، فأرسل أربعة جيوش إلى مدن الشام الكبرى، فأرسل أبا عبيدة ابن الجراح على رأس جيش إلى حمص، وأرسل عمرو بن العاص على رأس جيش إلى فلسطين، وأرسل يزيد بن معاوية، ثم أرسل من بعده أخاه معاوية إلى الأردن نعم، وبعد ذلك أرسل جيشا آخر وهو بقيادة شرحبيل ابن حسنة أو ابن حسنة رضي الله عنه. يبقى أرسل أربعة جيوش إلى الشام، وأمر كل جيش أن يسلك طريقا غير الجيش الآخر، كما رأينا ذلك في الحلقة السابقة. وحدثت مناوشات ما بين الروم، ما بين بعض الروم وما بين هذه الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه بعد مشورة أهل الحل والعقد. الروم لما علموا بقدوم هذه الجيوش، وكان من قبلها كما رأينا أرسل أبو بكر رضي الله عنه أول جيش إلى الروم بقيادة خالد بن سعيد بن العاص، وخالد انتصر انتصارات في أول الأمر على الحدود، ثم توغل إلى دمشق، وهناك استطاع الروم أن يحاصروا ويهزموا وأن يقتل ابنه وأن يتراجع يفر من المعركة. فهذا غر الروم أنهم انتصروا على جيش من المسلمين. فلما جاء الخبر إلى هرقل وكان في القدس، فإنه شاور أعوانه والقادة والبطارقة في أنهم لا يدخلون حربا مع المسلمين، وقال لهم إن هؤلاء أصحاب دين جديد ولا قبل لأحد بهم، وأرى أن نصالحهم على أن نعطيهم نصف ثمار الشام. لكن هؤلاء جميعا الذين شاورهم رفضوا وصاحوا عليه بالرفض، فما كان منه إلا أن نزل على رأيهم وبدأ في تجهيز 4 جيوش مقابل الجيوش 4 التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنهم. هرقل كانت له خطة، هذه الخطة قائمة على الكسرة العددية، إذ أنه وضع في حسبانه أن يكون عدد كل جيش يكون أضعافا مضاعفة لجيش المسلمين، وأن يترك الحدود مع الجزيرة العربية، يترك لهم هذه الحدود من أجل أن يتوغلوا إلى داخل الشام، وهناك يتم حصارهم وقتالهم كما حدث مع خالد ابن يزيد ابن سعيد، مع خالد ابن سعيد رضي الله عنه. حدثت بعض الحروب ما بين عمرو بن العاص والروم، وما بين يزيد وما بين الروم، ولما رأى المسلمون وقادة المسلمين أن أعداد الروم كثيرة جدا، فإنهم رأوا أن يجمعوا الجيوش 4 في جيش واحد ليواجهوا أو يواجهون جيوش الروم هذه الكثيفة. أرسلوا الاقتراح، كان من عمرو بن العاص، فأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يستأذنونه في جمع الجيوش تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح، لأنه كان القائد العام لكل الجيوش رضي الله عنه. وافق أبو بكر رضي الله عنه، لكنه جلس مع أصحابه الكبار، الصحابة الكبار، يتشاور في أن الأمر الآن صار خطيرا، لأنها معركة كبرى والروم سيدفعون بكل قوتهم إلى هذه المعركة كما دفعوا قبل ذلك بكل قوتهم في معركتهم مع الفرس. فشاور الصحابة ورأى أبو بكر رضي الله عنه أن الأمر الآن يحتاج إلى قائد فز، إلى قائد عنده عبقرية عسكرية، وأثبت هذه العبقرية في حروب الردة وفي فتوحات العراق. فهو الأمر الآن، نعم هناك قادة كبار كأبي عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد ومعاوية وشرحبيل وعكرمة، لكن هو يحتاج إلى قائد من نوع خاص، لأنها معركة كبرى ومعركة خطيرة، ولو قدر أن الروم انتصروا على المسلمين لاستطاعوا أن يدخلوا إلى الجزيرة العربية. فرأى أن يرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال مقولته الشهيرة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد كان في العراق، استقر الأمر له في العراق، فأرسل إليه خطابا أن يأخذ نصف الجيش، ونصف الجيش لكن 9,000 أو 8,000، أن يأخذ نصف الجيش وأن يستخلف على العراق وأن يتوجه سريعا إلى إخوانه في الشام، وإذا ذهب إلى هناك فهو القائد العام على كل الجيوش التي في الشام. خالد رضي الله عنه استخلف المسنة في العراق وسلك طريقا وعرا، ما أراد أن يسلك الطرق المعبدة، إنما أراد طريقا مختصرا من ناحية، وأن يكون وعرا من ناحية أخرى حتى لا يلقى فيه يعني جيوش الروم أو بعض جيوش الروم فيؤخرونه وتنهق قواه قبل أن يذهب إلى المعركة الكبرى التي يجهز لها. فاستطاع في 5 أيام أن يجتاز مسافة طويلة رضي الله عنه بالجيش، وقابل بعض القبائل وانتصر عليها، كانت تصد فانتصر عليها في طريقه انتصارا سريعا حتى وصل إلى الشام. فأظهر خطاب أبي بكر رضي الله عنه إلى القائد أبي عبيدة بن الجراح، وقرأ أبو عبيدة ابن الجراح خطاب أبي بكر، وأن أبا بكر عين خالد رضي الله عنه على قيادة الجيوش. فأبو عبيدة كطبع الصحابة فقال سمعا وطاعة ومرحبا بخالد في القيادة. خالد ابن الوليد رضي الله عنه، قبل مجيء خالد رضي الله عنه، فإنه هذه الجيوش الأربعة كانت كما قلت هناك مناوشات وحروب صغيرة، لكن ليست كاليرموك. نعم، فظلوا 4 أشهر كاملة لا الروم يتجرؤون على الهجوم ولا المسلمون يهاجمونهم، ينتظرون الفرصة المواتية للهجوم. 4 أشهر ظلوا على هذا الحال حتى جاء خالد رضي الله عنه. خالد هرقل أصدر أوامره إلى الجيوش الأربعة التي جيشها مقابل الجيوش الأربعة للمسلمين. لما رأى المسلمين تجمعت جيوشهم في جيش واحد أصدر أوامره أيضا أن تتجمع الجيوش الأربعة كثيرة العدد في جيش واحد، فتكون جيش للروم يقرب من 250,000 مقاتل بعتادهم وبأسلحتهم وبخيولهم ويعني بأحدث أسلحتهم أو أحدث أسلحة في زمانهم، وكانوا خرجوا من انتصار على الفرس، وقلنا أيضا أنهم انتصروا انتصارا على خالد ابن سعيد رضي الله عنه، مما طمعهم في جيوش المسلمين. الذي طمعهم كثرة أعداد جيوش الروم، أعداد جيش المسلمين كانت في حدود 30,000 لا تصل بحال إلى 40,000، لكن هؤلاء كما قلت يصلون إلى ما يقرب من 250,000 جندي. فأمر هرقل أن ينزل جيش الروم الكثيف هذا أي مكان سيسع هؤلاء، فأمر حسب الخريطة التي معه بمشاورة القاضي، فاختار مكانا فسيحا واسعا يسع هذه الأعداد الغفيرة جدا، وأمر بنزولهم في هذا الوادي الفسيح اللي هو اليرموك بقى، فأمر بنزولهم في هذا الوادي الفسيح، وأمر بسلسلة الجنود، يعني أنه كل جماعة يسلسلون بالسلاسل وبالحبال وتكون طويلة، يقاتلون وهم مسلسلون فيهم يعتدون على ذلك حتى لا يفر أحد من ميدان القتال. وهذا يعني أمر عجيب، الروم كانوا يقاتلون هكذا، يعني توضع السلاسل في أرجل الجنود وتقول كيف يتحركون بطريقة معينة بحيث أنه يتحرك ويذهب ويأتي ويجي، لكن لا تساعد على أنه يفر، لأنه لو فر فإنه سيجد نفسه مخيدا مع جماعة من الجنود. هل الذي يمنع الفرار من ميادين القتال هو سلسلة الأرجل أو في سلاسل، ولا الذي يمنع الفرار من ميادين القتال هو الصبر والهدف وقبل كل ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ففارق كبير بين جندي يقيد في السلاسل حتى لا يفر، وبين جندي لا يفر لأنه يريد الشهادة في سبيل الله ويدخل المعركة ويتمنى إما النصر وإما الشهادة. ففارق كبير بين هؤلاء وبين أولئك. ورأينا أن خالدا رضي الله عنه جمع الجيوش وخطب فيهم خطبة من أجل شح الروح المعنوية ومن أجل تحفيز الجنود، لأنهم ظلوا مدة طويلة بلا قتال، فهو يريد الآن أن يشحن الجنود من أجل أن تبدأ المعركة. فأخذ يذكرهم بالله وأنهم لا يخشون كثرة أعداد الروم، فإن لا ننتصر بكثرة عدد، وإنما نحن ننتصر بتقوى الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. وأخذ يحفز في جنوده، وكان خالد رضي الله عنه سبقته شهرته في حروب الردة وفي حروب العراق، فكان يكون هناك ثقة ما بين الجنود في قيادة خالد رضي الله عنه. خالد رضي الله عنه قسم الجيش، لأنه كان كما قلت بمقارنة بجيش الروم عدد قليل جدا، فرأى أن يقسم الجيش إلى كراديس، إلى فرق، كل فرقة تتكون من 1000 جندي، من 1000 مقاتل، وجعلهم هكذا يتحركون فرقا 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 هكذا كراديس، وجعل على كل فرقة من المشهورين بالشجاعة كالقعقاع، كيزيد، كعكرمة، كالزبير، وقال أنه ليس لا أفضل من أن نقسم الجيش إلى فرق 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 هكذا، بحيث لا يبدو أن أعدادنا صغيرة. وهذه كانت فكرة جديدة وفكرة عبقرية من خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم جعل على القلب أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وجعل على الميمنة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن رضي الله عنهما، وجعل على الميسرة يزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان. ثم إنه لم ينس في غمار ذلك أن يعين قاضيا لينظر في المظالم السريعة التي تكون ما بين الجنود وبين بعضهم البعض ليتحقق العدل، لأن الجندي لو شعر أنه مظلوم فإنه سيكون منشغلا بالظلم الواقع عليه، وهذا أيضا من عبقرية خالد رضي الله عنه. فعين قاضيا وهو أبو الدرداء ليحكم سريعا في المظالم السريعة التي من الممكن أن تحدث في أي مجتمع فيه أعداد غفيرة هكذا. ثم عين واعظا للجيش، واختار هذا الواعظ أن يكون أبو سفيان رضي الله عنه، سفيان بن حرب رضي الله عنه. والحقيقة أن اختيار خالد لأبي سفيان اختيارا عبقريا. لماذا أيضا لم يختار يعني واحدا من الصحابة المشاهير الكبار؟ ونحن قلنا أنه كان يوجد 1000 من الصحابة في هذه الموقعة، وكان يوجد 100 من البدريين. عين أبا سفيان واعظا، وأبو سفيان له مكانة عند العرب، وله مكانة عند قريش، وله مكانة عند العرب. وليس أدل على ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال فيما قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فله مكانة في قريش وله مكانة عند العرب وكلمته مسموعة. فعينه واعظا، فبدأ أبو سفيان رضي الله عنه يقوم بهذه المهمة خير قيام بعد خطبة خالد رضي الله عنه. فصار يتنقل بين الفرق، بين الكراديس دي، ويخطب فيهم ويقول أنتم الآن في ديارهم في بلاد الروم، مددهم قريب منهم، وأنتم تريدون أن تنتصروا عليهم، وهم سيمنعونكم بكل قوة من أجل هذه البلاد ومن أجل النساء ومن أجل الأبناء، وأنتم بعيدون عن مددكم وبعيدون عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يعني تصبروا، والنصر لا يأتي إلا بالصبر، إلا بالصبر، فعليكم بالصبر في ميادين المعارك. ثم ذهب إلى النساء فوعظ النساء الذين كانوا مع الجيش، وعظ النساء وذكر النساء أيضا كما وعظ الرجال وذكر الرجال، ثم عاد مرة أخرى وبصوته يصيح في الجيش محفزا الجيش أنه قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامكم والجنة من أمامكم، ومن خلفكم الشيطان والنار، فأقبلوا على جنة الله سبحانه وتعالى. يبقى الروح المعنوية ارتفعت جدا. وأبو هريرة رضي الله عنه أيضا أراد أن يدلو بدلوه في هذا لما له من مكانة في قلوب الصحابة وفي قلوب التابعين، وهو صحابي شهير، فقال كلاما مختصرا أيضا، قال فيه إن الحور العين تنتظركم، وإن جوار ربكم عز وجل ينتظركم، فاعملوا على أن تثبتوا وعلى أن تقاتلوا، واعلموا أنه لا مكان أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المكان الذي تجاهدون فيه في سبيل الله ومن أجل دين الله سبحانه وتعالى. وصلت الروح المعنوية إلى القمة، فكان هذا هو الوقت المناسب لبدء الهجوم، فاستغل خالد هذا ارتفاع الروح المعنوية وأعطى الأوامر بالفعل في التحرك. فأعطى الأوامر أولا لأكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وللقعقاع، وهؤلاء من الأبطال، فتحرك عكرمة بفرقة وتحرك القعقاع بفرقة، وبدأت المعركة الكبرى الحقيقة في تاريخ الإسلام ما بين المسلمين من ناحية وعلى رأسهم سادات الصحابة وعلى القيادة العامة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبين أعداد الروم الغفيرة بقيادة أخو هرقل، جعل أخاه على القيادة العامة، فجعلت يودريك وجعل تزارق أيضا أخاه الآخر على القيادة العامة، وجعل على المواجهة على رأس الجيوش جرجة، اسمه هكذا اسمه جرجة، وجعل جرجة وكان شجاعا ومن القادة الكبار على مقدمة الجيوش. تبوك كما قلنا قبل ذلك هو نهر يصب من جبال حوران، وهي تقع يقع ما بين الحدود ما بين سوريا وفلسطين، بين سوريا وفلسطين، ثم هذا النهر يلتقي بنهر الأردن ثم يصب في البحر الميت. المكان الذي اختاره هرقل للمعركة ليكفي هذه الجيوش التي ذكر المؤرخون أن الجيش الروم كان كالغمامة السوداء في السماء من كسرتهم، فاختار هذا المكان الواسع الفسيح الذي يسع جيش الروم من ناحية، وهذا المكان كان محاطا بالجبال العالية من ثلاث جهات، وجهة واحدة كانت هي المنفذ الوحيد لمن أراد أن يخرج أو يدخل، وتركوا هذه الجهة الوحيدة، هو هرقل يريد لهم أن يفروا، يريد الانتصار وتركوا هذا المنفذ الوحيد جاء المسلمون وهم كانوا في جهة اليسار الروم، فجاء المسلمون فقطعوا هذا الطريق الوحيد إذا فكر الروم في الفرار، وهرقل لا يريد لهم وقادة الروم لا يريد لهم أن يفروا. كما قلت بدأت المعركة وبدأ القتال يشتد، وأعداد غفيرة من الروم تتحرك كموجات البحر كالجبال مقابل المسلمين والمقاتلين من المسلمين. فلا شك أن هذه الأعداد الغفيرة فإنها تدفع أمامها من يقف في طريقها، فكانت الحرب هكذا كر وفر كر وفر، وظهرت بطولات في هذه المعركة الكبرى. فكعكرمة ابن عكرمة ابن أبي جهل، سبحان الله أين أبوه وأين هو في المقارنة بين المكانتين. عكرمة ابن أبي جهل لما رأى أعداد الروم الغفيرة وأنهم يحاربون موجات تلو موجات، وكلما انتصر المسلمون على جماعة تأتي موجة أخرى آلاف مؤلفة من الروم لا تنتهي، فإنه وقف وصاح وقال: من يبايع على الموت في سبيل الله؟ هو يريد الآن أن يندفع بجسارة داخل معسكر وداخل مكان الروم، فمن يبايع على الموت في سبيل الله؟ فبايعه عمه الحارس، وبايعه جماعة من الشجعان وصلوا إلى 400، فبايع هؤلاء جميعا عكرمة ابن أبي جهل على أن يخترقوا الصفوف وعلى الموت في سبيل الله، إما أن ينتصروا وإما الشهادة. وبالفعل تم لهؤلاء، اخترقوا في صفوف الروم. الزبير رضي الله عنه أيضا بايعه جماعة على أن يحملوا وأن يدخلوا معسكر الروم وأن يخترقوه من أوله إلى آخره قتالا، فقال: إنكم لن تتحملوا أن تخترقوا هذه الأعداد الغفيرة المدججة بالحديد وبالسلاح، لن تتحملوا ذلك. قالوا: لا نتحمل. فلما اقترب وحمل واخترق الصفوف فإنهم وقفوا لما رأوه من هذه الأعداد الغفيرة، والكل مدجج بالسلاح، لكن الزبير رضي الله عنه استطاع ببسالة نادرة رضي الله عنه أن يخترق في معسكر الروم وأن يقتل كل من يجد في طريقه رضي الله عنه، أن يعود ومسخا بالجراح، وبعد ذلك يداوي جراحه سريعا، ومرة ثانية يقولون له: نحمل معك، ويخترق وهم لا يحملون، وهو يخترق رضي الله عنه في شجاعة منقطعة النظير صفوف الروم، ثم يعود وهو أيضا مسخا بالجراح رضي الله عنه. خالد بن الوليد كان كالأسد الهصور، معه فرقة من الفرسان، كلما رأى أن أعداد الروم تميل إلى هذه الفرقة من المسلمين وتكر عليها، فإنه يسارع يخترق صفوف الروم بهؤلاء الفرسان الشجعان الذين معه، فيستطيع أن يوقف مد هؤلاء وأن يعيدهم إلى الخلف مرة ثانية. فكان خالد بمثابة الفدائي الأكبر لجيش المسلمين، ومعه جماعة من الفدائيين يخترق ويراقب، وكلما رأى أن جيوش الروم تركز على مكان ما، على فرقة ما من الفرق، فإن خالدا يذهب بهذه المجموعة من الفرسان فيقاتل بشراسة ويعيد الكرة للمسلمين، تتراجع الروم وأعداد الروم مرة ثانية. يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أثبت شجاعة نادرة في هذه المعركة، وهنا لابد من أن ندفع شبهة، هذه الشبهة رواها ابن الأسير في الكامل فقال إن مسلمة الفتح سماه مسلمة الفتح كأبو سفيان وابنه يزيد وهؤلاء إنهم تنحوا عن القتال وكانوا إذا رأوا الروم يعني يكرون ويكادون ينتصرون يشجعونهم وإذا رأوا العكس فيقولون تبا تبا لكم. هذه أوردها ابن الأسير وهذه قصة غير صحيحة بالمرة ونحن نبهنا يعني مرات ومرات على أن ليس كل ما ذكر في كتب التاريخ يكون صحيحا بل إن الكثير في كتب التاريخ وضربنا الأمثلة من تاريخ الطبري وبداية والنهاية وهذا كامل لابن الأسير تكون لكن هم يذكرون ما وصل إليهم بسنده وأنت تحقق لترى أن هذه الأخبار ليست صحيحة. بل إن الزبير يروي لنا بالنسبة ليزيد ابن أبي سفيان أن أباه وقف عليه ويزيد كان على القيادة عينه خالد على القيادة ولو كان يعلم خالد رضي الله عنه والذي له نظرة في القادة وفي المقاتلين لو كان يعلم أن يزيدا سيتنحى عن القتال أو أنه سيفر ما عينه رضي الله عنه من القادة. وقف أبوه بجواره وهو يقول له يا يزيد أثبت يا يزيد أصبر يا يزيد هذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى ويصيح بأعلى صوت ليثبت ابنه وابنه كان من الأبطال رضي الله عنه. وأبو سفيان رضي الله عنه الذي كان يقوم بهذا الوعظ في الجيش وكلما رأى أن الأمور تهدأ صاح بأعلى صوته في الجيش يحفز الجيش ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبالجنة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت والمتفق عليه أن أبا سفيان رضي الله عنه أصيب بسهم في إحدى عينيه فسالت عينه يعني فقد إحدى عينيه وجاء أبو حثمة فانتزع هذا السهم من عين أبي سفيان رضي الله عنه. فبالله هل يعني يأتيه سهم وهو يتنحى وليس له علاقة بالقتال وهو الواعظ؟ وأيضا نقول إن خالدا رضي الله عنه يعرف كيف يختار الرجال بل إن أبا سفيان كما يقول سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب رضي الله عنه يقول إنه سمعنا في هدوء المعركة هدأت المعركة قليلا فسمعنا صوتا عاليا يصيح بأعلى صوته يقول يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب فرأينا فإذا أبو سفيان رضي الله عنه. هذه فرية وهذه شبهة موجودة عند ابن الأسير في الكامل كما قلنا وهو أيضا أورد ابن الأسير هذا الكلام اللي هو فق عين أبي سفيان رضي الله عنه ووقوفه بجوار ابنه وشجعه ويحفزه على القتال في سبيل الله. استمرت المعركة وشدة المعركة ورأى خالد رضي الله عنه أن يخترق عليهم المعسكر رضي الله عنه فأعطى أوامره وتقدم هو في المقدمة وبالجماعة الذين قلنا هم من خيرة المقاتلين الذين جاء بهم من العراق وتقدم هو في المقدمة واخترق المعسكر الذي يعسكر فيه جنود الروم والدخول إلى هذا المعسكر محفوف بالمخاطر لكسرة هذه الأعداد. وهذا المعسكر كان بجواره خندق يسمى الوقواص ونحن وصفنا أنه كان يوجد عشرات الآلاف من جنود الروم مسلسلين إلى سلاسل حتى لا يفروا لأنهم اختار هرقل هذا المكان لو فكروا أن ينسحبوا سيسقطون في هذا الخندق هذا اللي هو السحيقة فيموتون والجبال من حولهم والطريق الذي من الممكن أن يفر منه الآن يقطعه المسلمون. فحمل خالد وحمل قادة المسلمين الشجعان مرة واحدة واخترقوا المعسكر. لكن هنا تحدث مفاجأة. هذه المفاجأة نحن قلنا أنه كان في المواجهة جرجة وهو قائد شجاع من قادة الروم وقائد شهير من قادة الروم. فجرج هذا صاح يريد أن يلتقي بخالد بن الوليد رضي الله عنه. فظن خالد أنه يريد المبارزة، وخالد لا يتأخر، كل من يدعو يومها إلى المبارزة كان يخرج إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه ويقتله رضي الله عنه. فقال صاح أريد خالدا، فظن خالد أنه يريد أن يبارز، فخرج إليه وجاء جرج إليه وعلى مرأى ومسمع من الجميع. فقال جرج: هل سيفك هذا من السماء؟ لأنه يرى خالدا لا يقاتل أحدا إلا انتصر عليه، فيتساءل ويتعجب: هل سيفك هذا يا خالد أنزله الله من السماء؟ فقال له خالد: لا، لم ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء. قال: فلماذا إذن يعني تسمى بسيف الله؟ قال: سماني النبي عليه الصلاة والسلام بسيف الله سبحانه وتعالى، لكن لم ينزل علي سيف من عند الله سبحانه وتعالى. فسأله جرج القائد الشهير، سأله جرج في بعض الأمور عن الإسلام، وكأن جرج وهو يراقب معارك المسلمين ويراقب خالدا ويراقب بسالة الجنود المسلمين، كيف لهؤلاء لهذه الأعداد القليلة جدا بمقياس الروم أن تخترق الصفوف وأن تقاتل وأن تثبت وأن تنتصر؟ لابد أن هناك شيئا لا يعرفه جرج ولا قادة الروم، وكان يعرفه هرقل لما قال لهم: لا تقاتلونهم وصالحوهم بدلا من أن يأخذوا منكم الشام، وسيأخذونها ويضيقون عليكم جبال الروم. فجرج كأي رجل ذكي يراقب، لا يكون هكذا إمعة، إنما يراقب وينظر وعنده عقل، الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا لينظر ويتأمل. فجرج قائد الروم الكبير أخذ يراقب ثرات المسلمين، قلة في العدد، شجاعة نادرة، خالد كالأسد الهصور يصول ويجول لا يوقف أحد على الإطلاق. فبدأ الرجل عنده علامات استفهام، فأراد أن يعني يسأل خالدا القائد العام للمسلمين ويضع بين يدي هذه العلامات: كيف تنتصرون هكذا؟ فبين له خالد: أننا لا ننتصر بكثرة عدد ولا ننتصر بكثرة سلاح ولا بقوة سلاح، إنما نحن ننتصر بشيء هذا الشيء ليس عندكم، نحن ننتصر لأننا حريصون على الحياة، على الموت معذرة، حريصون على الموت وعلى الشهادة في سبيل الله، وأنتم حريصون على الحياة. هذا هو الفارق. نحن ندخل ميادين القتال ونحن نكون أشد حرصا على الشهادة في سبيل الله، نتمنى الشهادة في سبيل الله أو أن يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم حريصون على الحياة. فهذا هو الفارق بيننا وبينكم. فقال له جرج: دلني يا خالد على الإسلام. فخالد رضي الله عنه قال: أتريد أن تسلم حقا يا جرج؟ قال: أريد أن أسلم. فأخذه خالد رضي الله عنه وذهب به إلى خيمته ولقنه الشهادتين وصلى به ركعتين رضي الله عن خالد رضي الله عنه، ثم أخذه إلى جواره للقتال لتكون عينه عليه. فربما كما ظن الروم أن جرج يفعل ذلك تقية ليخترق صفوف المسلمين، ظن الروم ذلك، وخالد من أسكياء العالم، فخالد وضعه بجواره ليرى هل صدق في إسلامه وفي إعلان الشهادتين وفي الصلاة أم لم يصدق، فكان بجوار خالد رضي الله عنه. جرج بعد ذلك اخترق مع خالد صفوف الروم، سبحان الله، أسلم من يعني لحظات، ولم يصلي لله إلا ركعتين، واخترق صفوف الروم، وكان من لحظات على رأس قيادة الروم، لكنه الآن يقاتل إلى جوار خالد رضي الله عنه بشجاعة نادرة، واخترق الصفوف مع خالد بن الوليد وقتل ومات شهيدا رضي الله عنه، ولم يمض على إسلامه إلا لحظات، ولم يصلي لله إلا ركعتين فقط. سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. بقية المعركة بإذن الله رب العالمين، وإن كنت يعني أنا وصلت لدرجة إني كأني أعيش فيها، كنت أتمنى أن أنتهي منها لكن وقت البرنامج انتهى. بإذن الله رب العالمين نكمل هذه المعركة الكبرى من معارك الإسلام، وهذا اليوم الكبير العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقاع حدها، مثل يسعى ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها.